بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الرواية المباركة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: افزعوا إلى الله في حوائجكم والجأوا إليه في ملماتكم وتضرعوا إليه وادعوه فإن الدعاء مخ العبادة. ثم قال صلى الله عليه وآله: وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، فإما أن يعجله له في الدنيا أو يؤجله له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه ما دعا. هذه الرواية وردت في بحار الأنوار. في هذه الأيام سنعيش في ذكرى إمامنا زين العابدين سلام الله عليه. ولا بأس أن نتحدث عن قسط وعن جانب من جوانب هذه الشخصية العملاقة، وحديثنا سيكون في محورين. المحور الأول: شبهات وإثارات تثار عن أدعية أئمة أهل البيت. أما المحور الثاني، ولربما لن يسع الوقت إلا في الأسبوع القادم، وقفة مع أدعية الأيام للإمام زين العابدين كمنهج للمؤمن. ماذا أراد زين العابدين من خلال أدعية الأيام والموجودة في الصحيفة السجادية؟ ماذا أراد أن يؤسس في شخصية المؤمن؟ هذا ما سنتحدث عنه في المحور الثاني. تعال معي في المحور الأول تحت عنوان شبهات عن أدعية أو في أدعية أئمة أهل البيت. وأؤكد لك في البدء أن هذه الشبهات انطلقت علينا نحن الشيعة من موقع الحقد، لأن ما ورثه الأئمة لنا من هذا الزخم من الأدعية لم يورثه أحد. فلدينا ثروة أيها المؤمنون لا يملكها أحد غيرنا، ولكن من منا يستطيع أن يستخدم هذه الثروة؟ من منا يستطيع أن ينظم هذه الثروة العملاقة في حياته؟ ولهذا جاءت الشبهات تثار هنا وهناك، إما اختباطا، غبطة، أو حسدا، أو حقدا. تعال معي أتناول بعض الشبهات بما يتسع من الوقت. الشبهة الأولى تثار علينا، وحاصلها أن هذه الروايات المخصوصة بأدعية أئمة أهل البيت يقرون فيها بالذنوب والخطايا والآثام، وهذا دليل على عدم عصمتهم. فأمير الموحدين سلام الله عليه في دعاء كميل، ما أكثر ما يقر على نفسه بالخطايا والذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. وهكذا يسترسر أمير الموحدين ويطلب من الله المغفرة. أليس هذا دليل وإقرار على أنه شخص كسائر الأشخاص ارتكب من الذنوب، ولهذا يجلس ويستغفر ويستغفر الله منها؟ إذن كيف تقولون أنه معصوم؟ هذه الشبهة في الحقيقة انطلقت وهي في غفلة من تلك الآيات المباركة التي تتحدث عن معصية الأنبياء. آيات كثيرة تتحدث عن معصية الأنبياء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. آية آدم وعصى آدم ربه. آية التي تحدثت عن يونس، التي تحدثت عن بقية الأنبياء، والتي تؤكد في جانب أو آخر أن النبي قد عصى. هذه الشبهة تتغافل هذه الآيات. نحن لو رجعنا لتفسير هذه الآيات لوجدنا أن المعصية التي يحدثنا عنها القرآن ليس بمعنى أن النبي قد اقترف ذنبا، لا، إنما لها توجيهات كثيرة، سأقف عند التوجيهات إن شاء الله في مناسبات لاحقة. ولكن من هذه الآيات أنطلق لكي أؤكد أن هذه الشبهة في الحقيقة لم تنطلق من بحث موضوعي. علماؤنا يضعون مجموعة من الإجابات. عاد اسمحوا لي أن الصوت اليوم راح من عدم وجود السماعة. يضعون مجموعة من النظريات في تفسير المقاطع الموجودة في أدعية أئمة أهل البيت، والتي يقر فيها الأئمة عن ارتكابهم للذنوب والآثام. مثلا زين العابدين ونحن نعيش ذكراه في أدعية الأيام، ما من يوم إلا ونرى أنه يعترف ويقر أمام الله بالذنوب. أقرأ لك مقاطع. مثلا نموذج في دعاء يوم السبت: وترحمني بصدي عن معاصي كما أبقيتني. في مثلا مقطع آخر: وتحط بتلاوته وزري، وهو يتحدث عن قراءة آيات القرآن، يخاطب الله: وتحط بتلاوة القرآن وزري وآثامي. أليس هذا إقرار واعتراف؟ مقطع مثلا في دعاء يوم الأحد: اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت، وهكذا يسترسل. مقطع في دعاء الاثنين: وأعوذ به، يعني بالله، من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. مقطع آخر: اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته. مقطع آخر في دعاء من أدعية الأيام: أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت، يقول هو يقر ويصرح، وكثرت لتفريطه أو وكثرت زلته وعثرته. إذن المقاطع كثيرة، ما من دعاء إلا ويقر الإمام على نفسه بالخطايا. كيف نعالج مثل هذه الشبهات؟ أضع لك نظريتين. النظرية الأولى نظرية التعليم. ما معنى نظرية التعليم؟ نظرية التعليم حاصلها أن أئمة أهل البيت إخواني المؤمنين هم حجج الله على الخلائق، هم حجج الله على الخلائق. من مسؤوليات الأئمة الأساسية تعريف الناس بالمعارف الدينية. من مهام أئمة أهل البيت تعريف الناس بالطرق التي توصل إلى الله. من أهم معارفهم أن يوصلون إلى الله ما هي الطرق؟ ما هي الأساليب؟ ولهذا علمونا من خلال الأحاديث أو من خلال الأدعية، علمونا بهذه الأدعية التي إن قرأناها تعلمنا، لاحظ معي، كيف نخاطب الله وكيف نتأدب في حضرة الله وكيف ندعو الله وكيف نبتهل إلى الله عز وجل. فالإمام أمير المؤمنين عندما مثلا يقف أمام الله، عندما يقف ويقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، فإنه سلام الله عليه يعلمنا كيف ينبغي للعبد أن يجلس أمام الله ويقر على نفسه من الذنوب، ولا يعني أنه اقترف ذنبا، ولا يعني أنه اجترح أو ارتكب إثما، إنما يريد أن يعلمنا من موقع الحجية الذي أعطاها الله إياه. تأمل نظرية التعليم، أئمتنا يعلموننا كيف ندعو الله، كيف نقر على أنفسنا. هذه نظرية بشكل سريع. النظرية الثانية، نظرية القصور. ما معنى نظرية القصور؟ نظرية القصور بما معناها أن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم بما يرون من نعم الله عز وجل، بما يرون من ألطاف الله وفيوضات الله على هذا الوجود ومن حولهم، يرون أن كل ما يعملون وكل ما يفعلون من طاعات في جنب الله وفي جنب هذه النعم قليل. ولهذا لربما يتساءل البعض أو بعض زوجات النبي عندما تراه وقد أتعب نفسه في العبادة من القيام والجلوس حتى تتجرح قدماه، تقول له زوجته يا رسول الله ألم يؤمن الله لك الجنة؟ ماذا يرد عليها؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو عندما يرى هذه النعم يستقلل ويرى هذه الأعمال التي يمارسها قليلة وقاصرة أمام عطاء الله وأمام فيوض الله. ولهذا ورد في كلمات العرفاء أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الفعل يتغير بتغير الشخص الذي يمارسه، يتغير بتغير الظرف الذي يمارس فيه هذا الفعل. مثلا لربما أنت لربما لا تمانع أن ترى شخصا مثلا يأكل شيئا وهو يمشي، لربما أنت لا تمانع من أن ترى شخصا من سائر المؤمنين وهو يأكل شيئا وهو يتمشى في السوق، ولكن لا تقبل أن يفعل هذا الفعل إماما مثلا أو وجيها من الوجهاء، لا تقبل هذا الفعل منه مع أن الفعل واحد. هكذا أئمة أهل البيت كما يقول علماء الأخلاق والعرفان ينظرون إلى أفعالهم كأنها في جنب الله وفي جنب النعم كالذنوب، وإلا لم يقترفوا شيئا. لاحظوا نظرية القصور، هذه نظرية سريعة واسمحوا لي أن أختصر بشكل سريع. تعال معي إلى شبهة ثانية يطرحها أو تطرح في المناظرات وتثار علينا نحن الشيعة بما نلتزمه من أدعية أهل البيت. وأؤكد لك أخي المؤمن وسترى في الأسبوع القادم أي أسرار موجودة ومكنونة في أدعية الأيام، ماذا يريد زين العابدين سلام الله عليه أن يحقق في أعماقنا. وسنلاحظ في هذا النموذج البسيط أدعية الأيام ما هي إلا صفحات قليلة، كل دعاء لا يتجاوز الصفحة الواحدة، ولكن سنراه في الأسبوع القادم كيف لأدعية الأيام لزين العابدين سلام الله عليه أن تجعل في أعماقنا جرعة من المناعة ونحن نعيش أمام هذا الانحلال وأمام هذا الواقع الفاسد. كيف لأدعية الأيام سنرى في الأسبوع القادم، كيف لأدعية الأيام هذه المختصرة التي لا ينبغي تركها، كيف لها أن تحقق ماذا؟ أن تحقق الأمان من ماذا؟ من الأزمة التي يعيشها الإنسان في هذا الواقع. هناك أزمة، أزمة يعيشها الإنسان في الواقع، كيف يستطيع أن يحفظ نفسه من هذه الأزمات الواقعية الحياتية في كل يوم؟ سنرى في كل يوم يعيش الأزمات، كيف يستطيع؟ هذه الأدعية تحقق جزءا كبيرا من حالة السيطرة، سيطرة النفس أمام الأزمة التي يعيشها الإنسان أو تعيش مع الإنسان. وهذا مفخر لنا أيها الأحبة، عندما نمتلك ثروة بهذا المستوى لها من الأثر في نفوسنا. هذا ما أدعه إلى الأسبوع القادم. الشبهة الثانية ماذا تقول؟ تقول الشبهة الثانية أن الشيعة عندما يلتزمون أدعية أئمة أهل البيت فإن ليس في هذا الالتزام أي حق مشروع، ليس هناك حق مشرع من قبل الشارع. لماذا؟ لأن حقيقة الدعاء، هم يقولون حقيقة الدعاء أن يدعو الإنسان ربه بما يحتاج وبما يستشعر وبما يحس، ولهذا عليه الإنسان عندما يريد أن يدعو الله أن يدعو بما يجول في خاطره، بما يجول في أحشائه، بما يشعره ويحس به، لا أن يأخذ كلمات أشخاص أخر ثم يرددها على لسانه، فحاجاتهم غير حاجاتي. ولهذا لا ينبغي، هذه الدعوة الشبهة تقول لا ينبغي أن أخذ مقاطع من كلمات وأدعية الآخرين وأرددها أنا، ليس هذا شيء مشروع. هذه إثارة تثار في الآونة الحالية. علينا نحن الشيعة ونحن نقوم بالتزام أدعية أهل البيت. تعال معي بشكل سريع أضع لك هذه النقاط. نحن بالوجدان ندرك، بالوجدان كل منا يدرك بوجدانه أن ليس كل ما نشعر به ونحس به نستطيع أن نعبر عنه، أليس الأمر كذلك؟ الآن ما أكثر المشاعر، ما أكثر لربما الأفكار التي أنت تؤمن بها مقتنع بها، ما أكثر الأحاسيس التي تحس بها ولكنك لا تستطيع أن تعبر عنها في الخارج، أليس الأمر كذلك؟ هذه حقيقة وجدانية. من هنا نجيب على هذه الشبهة بأن أئمة أهل البيت وفروا لنا، أخواني وفروا لنا من خلال أدعيتهم، وفروا لنا زخم كبير من المقاطع التي تلامس هذا الوجدان. ولهذا يا سبحان الله عندما تقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي، دعاء الصباح، دعاء كميل، دعاء أدعية أئمة أهل البيت، كأنك تستشعر أنها تلامس الحالة التي تستشعر بها، كأن زين العابدين مثلا كأنه كان يقرأ تلك المقاطع على لساني، يا سبحان الله كأنه يستشعر أعماقي وأحاسيسي ولهذا قرأها وأنا أقرأها. هذا ما نستشعر به. هناك إجابة لربما هي من الإجابات الرائعة لهذه الشبهة، تأمل معي قليلا فيها. هؤلاء الذين يشكلون علينا لماذا ترددون مقاطع الأئمة فلربما لا تتناسب مع مشاعركم طلباتكم، من الجدير أن يكرر الإنسان ويدعو الله بما يجول في خاطره ونفسه، نجيب على هذه الشبهة بما يلي: الإسلام إخواني المؤمنين يريد من المؤمن أن يتكامل في مراتب القرب من الله. الإسلام لا يريدك أن تقبع في عالم الدنيا، لا يريد من الإسلام فقط أن نصلي هذه الصلاة التي لربما تتصف بأنها جوفاء. لا، الإسلام يريد منا أن نرتقي، نترفع، نتجاوز هذه المراتب العادية للناس. هناك مراتب الأولياء، هناك مراتب الأبرار، هناك مراتب الصديقين. تأمل معي، أنت مطالب من قبل الله أن تتكامل في هذه المراتب. لا يعني أن الله محتاج لعباداتنا، ولكن نحن بني الإنسان من طبعنا أن نحب الكمال، وهناك مراتب كبيرة فوق هذه المراتب العادية. من الذي يعرفنا على تلك المراتب؟ من يعرفنا على الأساليب والطرق التي توصلنا إلى تلك المراتب؟ من؟ عقلنا؟ العقل قاصر، محدود بزمان ومكان معين. وتلك المراتب لها من المعنوية ولها من الحالات الروحانية والمثالية ما لا لربما يستطيع العقل أن يصل إليها. انظروا إلى كرامات الأولياء، انظروا إلى كرامات الأولياء. هذا دليل على أن كرامات الأولياء، فراسة الأولياء، بعض ما يعطيهم الله من كراماته دليل على أن العقل ربما لا يستوعب تلك المراتب وحقيقة تلك المراتب. ولهذا نحن نحتاج إلى أئمة قادة وصلوا إلى تلك المراتب ويرفعون شيعتهم إليهم. نحن نحتاج إلى هذه الأدعية لكي تعرفنا على الطموحات الأخروية. عقل الإنسان قاصر. تأمل معي في هذه القصة التي يرويها المجلس في بحار الأنوار، وهي موجودة في روضة الكافي، ولربما سمعناها كثيرا. ينقل أو تنقل أحد الروايات أن ملك من ملائكة الله وهو صاعد إلى السماوات مر على جزيرة فرأى عابدا يعبد الله، فأعجب من تلك العبادة. عابد انزوى عن الدنيا وما فيها من ملذات، وأخذ يعبد الله في جزيرة. أضمر في نفسه إذا وصل إلى الله أن يطلب من الله أن يكشف له ميزان أعمال. ماذا أعد الله يا ترى إلى هذا الإنسان؟ هذا ما جال في خاطر الملك. وفعلا عندما وصل إلى الله طلب من الله أن يفتح ميزان ذاك العبد. فتح الله له ميزان العبد فاستقللها الملك وتعجب، أيعقل شخص قد ترك الدنيا هذا ثوابه فقط؟ قال له الله جل وعلا: إنما أثيب الإنسان على حسب عقله، على حسب عقله. انزل إليه وجالس وتحدث إليه وستعرف أن هذا الثواب كثير عليه. تقول الرواية: نزل الملك في صورة آدمي وجالس ذاك العبد الذي ترك الدنيا وما فيها، أخذ يحدثه إلى أن سأله: ما هي أمنيتك في الحياة؟ ماذا تريد من الله أن يحقق لك؟ انظروا إلى جواب هذا العابد الزاهد المسكين. قال له: يا ليت أن يكون لله حمارا لكي يأكل هذه الأعشاب. تقول الرواية: فعرف الملك أن هذا الثواب الذي أعده الله بحجم عقله. انظر هنا، من هنا نستفيد أن هذا العقل ربما لا يستطيع أن يدرك تلك المقامات المعنوية الباطنية التي أعدها الله للأولياء والصالحين. لا يمكن أن يدرك كل تلك المراتب. وإن أدرك الإنسان، وإن أدرك، سيطلب ماذا؟ سيطلب فقط الجنة؟ سيطلب فقط الحور العين؟ مع أن مقاطع أدعية أئمة أهل البيت تتجاوز هذه النعم المادية. سنرى في مقاطع أئمة أهل البيت مقاطع تتحدث عن القرب، مقاطع تتحدث عن الرضوان، مقاطع تتحدث عن اللذة في مناجاة الله. هذه طموحات الإنسان المؤمن، ولهذا يعرفنا الأئمة عن تلك المقامات. مثلا في المناجاة الشعبانية، أختم بها: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. أي رجل، أي عابد يستطيع أن يعرفنا على هذه المقامات إلا أمير الموحدين؟ لأنه قد وصل إليها، فهو يحفزنا، يدخل في أعماقنا حالة الرغبة إلى تلك المقامات. الرغبة لوحدها لا تكفي، نحتاج عندما نرغب إلى أن نتقرب إلى الله أن نتوفر على الطرق والأساليب، وهذه مهمة الأدعية التي وفرها لنا الأئمة، وتنحل تلك الشبهات. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. انظر إلى هذا الدعاء: يعرج بك ويتجاوز الحجب، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة عندها، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الله أكبر. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولا حبته فصعق لجلالك. على غرار فصعق موسى لربه فصعق لجلالك. هذه المراتب من يعرفها إلا أولئك الذين وصلوا إليها؟ نعم أخواني، ثروة عظيمة سنقف عندها. أدعية الأيام لزين العابدين في الأسبوع القادم إن شاء الله، انتظرونا في الأسبوع القادم، نتحدث عن بعض الأسرار الموجودة، وكيف أثبت زين العابدين سلام الله عليه البرنامج العملي والمنهج العملي لكل مؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، شافي مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. واستسمحكم عذرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.